جنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من أروقة الوقف، هذا البرنامج المبارك الذي يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وللمشاهدين الكرام.
حياكم الله أبو عبد الله، ولك وللمشاهدين والمشاهدات، الله ينفع بالقول العمل.
نعم. لازلنا شيخنا الكريم نتكلم هنا عن هذه النوازل التي تواكب الأوقاف في وقتنا المعاصر، وقد توقفنا في الحلقة الماضية عن طرق استثمار الأوقاف، دعنا نتكلم هنا عن استثمار الوقف بصرف العملات.
نعم، المتاجرة في العملات سواء كان هذا بالصرف أو كان هذا بالمتاجرة بها بأن تشترى ثم يستأنى بها وقت ثم تباع بعد وقت آخر، هذا من حيث الأصل جائز، لا شيء فيه، حتى لو كان صرف العملات ما دام بالضابطين ذكرناها في عمليات الاستثمار. أولا الإجازة الشرعية الفقهية، الأمر الثاني هو إجازة أهل الخبرة بحيث أن يكون هذا العمل تدخل فيه، والغالب في الأوقاف طبعا لا تباشر هذه الأعمال بتاتا، يعني لا عملية صرف الأوقاف العملات ولا عملية المتاجرة، فالغالب أنها تكون هذه في صناديق ومحافظ استثمارية، جزء منها متاجرة بالعملات جزء منها مصارفة العملات أيضا، فلا أعرف وقف يقوم بهذه العملية يفتح دكان للصرف يعني. فإذا هي في الحقيقة داخلة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية والله أعلم، وهي كما قلنا الأصل الجواز، ما حرم منها الصرف، فيها أشياء محرمة لا تجوز وفي أشياء جائزة، وأخذ النسبة على الصرف فيه نزاع، الأقرب هو الجواز مثلا اللي هي نسبة التعب فقط، ليس هناك هذا، وأجازه جمع من مشايخنا، يعني الصراف العادي يجلس في الشارع يعطيك مثلا 10 ريالات يعني مفرقة ويأخذ عليها نص ريال أو ريال تعبه مثلا، هذا المقصود لك، لا يأخذ أكثر من ذلك، هذا فيه نزاع شهير بين الفقهاء، والأقرب هو الجواز. لكن كما ذكرت هو ليس من عمل الأوقاف، لا سيما الأوقاف الكبيرة والمتوسطة وغيرها، بل حتى الأوقاف الصغيرة هذه بالغالب تدار عن طريق محافظ، عليك في هذه المحفظة التي دخلت فيها أن تعرف أنها محفظة شرعية صحيحة والله أعلم.
جميل. شيخنا، وقف منفعة وسائل التواصل الاجتماعي،
الصحيح هو الجواز، بعض إخواننا من أهل العلم الحقيقة شددوا فيها ورأوا أنها نوع من أخذ الأجرة على القرآن، خاصة إذا كان وسيلة التواصل فيها بث قرآن أو فيها صفحات مكتوبة من القرآن، كل هذا غير صحيح، ما جاز بيعه وشراؤه وكان متمولا يجوز هبته وتجوز بيعه ويجوز إيداعه وعاريته، كل هذا حاصل في وسيلة التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو في تويتر أو في غيرها من وسائل التواصل. فإذا جاء واحد وفتح الحساب، هذا جهد، هو وقف هذا الجهد، فتح الحساب ومتابعة الحساب وتصحيح المحتوى الموجود في هذا الحساب، هذا جهد. طيب لو أتيت إلى مؤسسة واشتريتها وفي هذا العمل وأوقفتها، يجوز؟ يعني هذه العمل هي تدير المحتوى ثم اشتريت هذه المؤسسة وأوقفتها لله عز وجل، ما الحكم؟ الحكم أنه جائز، بدل ما هي مؤسسة كبيرة ورأس مالها كبير مثلا لإدارة المحتوى، هذا شخص يدير المحتوى واحد، أما المنهي عنه هو القربة، يقرأ القرآن ويكون أجر هذا القرآن لهذا الميت، أجر القرآن وليس وقف الكيان، ترى الحساب الاجتماعي صار كيانا
صح.
فبعضهم استحضر النهي عن إهداء القربات البدنية أو العبادات البدنية، يصلي فيقول هذه لفلان ويقرأ القرآن يقول هذه فلان، هذا خطأ أن يقاس هذا على هذا. هذا مؤسسة لكنها صغيرة جدا، حساب تويتر أو فيسبوك، وأحيانا حساب تويتر وفيسبوك يحتاج إلى ميزانية مليون ريال أحيانا،
صح،
في محتوى وفي التدقيق ومتابعين وفي ردود على الناس، ويكلف أحيانا تكلفة هائلة جدا، خاصة إذا كان محتوى كبير ودقيق. الناس يأتي شخص عادي ويقول هذا الحساب لوالدي، ثم يضع فيه فوائد، يضع فيه التنبيهات، يضع فيه، لا بأس لو وضعها وسماها وقفا لا بأس.
شيخنا أيضا يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأخذ الأجرة على القرآن، هل يمكن يعني أن يدعم هذه الفتوى؟
نعم هذه نعم ورد فيها حديث لكنها لا ترد هنا.
أقصد هؤلاء الذين يعارضون عن أخذ الأجرة على القرآن فيما يتعلق،
أخذ الأجرة على التعليم وأخذ الأجرة على الرقية، كل هذا جائز على الصحيح واستقرت عليه الفتوى. لكن فيه نزاع قديم بين أهل العلم، لكن اللي أعرف استقرت عليه أخذ الأجرة في المدارس والجامعات والعلق، استقر الأمر على هذا، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
جميل.
كتاب الله نعم.
نعم، لأن بعض الأصوات هذه التي تقول أنه لا يجوز بسبب أنه أخذ أجرة على القرآن فيما يتعلق ما ذكرتم بتسبيح،
يعني صورتنا ليس فيها أجرة، هو يفتح الحساب ويكون فيه الصوت للقرآن أو للأحاديث.
جميل.
ويفتح الحساب وينزل فيه محتوى نافع للناس.
جميل.
ويقول هذا الحساب وقف لي ولا وقف لأبي ولا وقف لأمي أو لأحد أقاربه، هذا جائز، وهو جائز. غير مسألة إهداء القربات الحقيقة اللي ظنها بعض الإخوان.
أي نعم، منفصل تمام بحكم شرع.
نعم هي مختلفة، التنزيل هنا خطأ.
أي نعم. شيخنا الكريم، يعني أثر تصفية الشركة أو الصندوق أو المحفظة على تأبيد الوقف انتهائي؟
الحقيقة لا تعارض، يعني الصورة أن يكون عندك محفظة ولك فيها أموال معينة في هذه المحفظة، خاصة أو مشتركة وهي معلومة، ثم صفيت هذه المحفظة وهذا الصندوق. طيب نتج عن هذه التصفية مبلغ مثلا 100,000، ولنقول 100,000 ريال أو مليون أو أقل أو أكثر، ما حكمها؟ هذه وقف، هذا هو عين الوقف، يشترى به وقف آخر أو يشترى به أصل آخر.
نعم.
ما دام أنه مما يجوز فيه إدخاله في المحفظة، كما قلنا إذا كان الواقف قال هذا يدخل في المحافظ أو يقلب، هذا الوقف عينه تقلب، هذا من الصور الجائزة في تقليب أصل الوقف، تقليبه استثماريا.
نعم.
نعم.
ولا
فإذا صفيت هذا كأنها الحكومة مثلا جاءت وقامت باقتطاع هذا المنزل وثمنته للوقف، ماذا تفعلت بقيمته؟ تشتري به وقف آخر.
نعم. أو تطور الأوقاف.
نعم. وكذلك أيضا إذا صفيت هذه المحفظة لا خيار للوقف هنا، فينقلها إلى وقف آخر.
لكن ما هي الدواعي
أو إلى استثمار آخر؟
لكن الدواعي التي تستلزم تصفية هذه المحفظة، هل هناك ضوابط معينة؟
أيضا هي راجعة إلى النظام والخبرة. قد تكون النظام يلزم بالتصفية لأي سبب، وقد يكون الخبير الاستثماري الذي تتعاون معه الجهة الوقفية يرى أنها تصفى لأسباب مخاطر، لأسباب وجود استثمارات أقوى وأفضل، فقد يحدث تصفية في هذا بالتراضي بين الجهة التي تدير الصندوق وبين الجهة الوقفية.
الشيخ الكريم، بعض الأسهم الموقفة ربما الشركة تدعو المساهمين لزيادة رأس المال، هنا كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر؟ هل تدفع مثلا من إيرادات أخرى من أجل رفع رأس المال في هذه الأسهم المعينة أو كيف؟
هذه يعني رفع رأس المال جائز، يعني نذكر الآن الحكم الشرعي.
إينا.
الحكم الإداري والنظامي عند نظام الشركات ومجال الخبرة ليس هذا عملي. يجوز تعزيز رأس المال إذا طلب الشركاء ذلك واقتضتها حالة الشركة. ما يستطيع فيه نظام عندهم أيضا يرتب هذا الأمر. هنا دورنا أن نقول يجوز رفع المال ويجوز عدم رفع المال، عدم رفع رأس المال بقرار الخبراء في الجهة الوقفية.
لأن حديث عن الوقف نفسه، كيف يمكن تمويل رفع رأس المال؟ الآن طلب من هذه الأوقاف أن ترفع رأس مال هذه الشركة
من نفس المصدر الذي مول به الأصل. يعني هو شارك الآن في هذه الشركة.
نعم.
شارك من أين أخذ هذا المال؟ أخذها من الريع.
صحيح.
فهم قالوا نأخذ من الريع أو نستدين على الوقف في هذه الحالة لتعزيز رأس المال، لأن فيه مصلحة ولا يضيع حصتنا في هذه الشركة المهمة. قرر الخبير هذا، إذن جائز.
يعني يمكن يجوز تبديل المصارف الوقف شيخ الكريم؟
هذا ليس مصارف، هذا عين العين اللي محل الاستثمار. المصارف هو في الريع، الريع الذي يصدر من هذه المحفظة أو من هذه الشركة التي اشترك فيها الوقف. الحين الشركات المساهمة هي تطمر رفع رأس المال.
نعم.
أنا لا خبرة لي الآن في قضية ما يتعلق بالإجراءات الإدارية التجارية في هذا المجال. الأصل الجواز، قرار رفع رأس المال أو عدمه إلى الخبرة إذا كان ملزم لا خيار لك أصلا في هذا الأمر، أو يصفى نصيبك مثلا إذا كان النظام يقتضيها، فهي راجعة إلى حكم الشريعة وهو جائز، يرجع إلى النظام وهذا لا محيد للإنسان عنه، ثم يرجع إلى الخبرة إذا كان عندك خيار واسع بعد الشريعة والنظام.
شيخ الكريم، يعني البعض ربما من الواقفين يقوم بوقف مثلا 1000 سهم في شركة معينة، هذا ريعها يكون لأعمال الخير، ثم بعد ذلك يطلب رفع رأس مال هذه الشركة، فالناظر يقع في حيرة، يعني الريع الآن تم توزيعه للفقراء والمساكين وبناء الدور وغير ذلك، هل يحق له أن يتصرف بهذا الريع من أجل لهذه السنة، من أجل أن يرفع يعني أن يساهم في رفع رأس المال الشركة فيما يتعلق بهذه الأسهم الموقفة؟
نعم
تحديدا
نعم يجوز بالشرطين، الآن احنا قلنا يجوز شرعا، انتهينا من الجانب الشرعي، يجوز أيضا بالخبرة. إذا كان المحافظة على هذه الحصة هي أولى وأقوى والوقف إليه أحوج، أو التصفية إذا كان هي الخيار الثاني فيقول التصفية، أو أن يكون فيستدين على الوقف، أحيانا كما ذكرت يستدين الوقف يستدين حتى يعزز هذه الحصة لأن فيها مصلحة وغبطة للوقف، فهي راجعة إلى المبدأ الشرعي وهو جائز من حيث الأصل، وراجعة إلى أيضا قول الخبير ونظام الوقف ونص الوثيقة، كل هذه ترى معتبرة يعني.
وهل يحق له حرف هذا التدفق النقدي من مصرف من مصارف الأوقاف لتعزيز هذا الجانب؟
نعم نعم، ويكون هذا دين داخل الوقف
يعاد فيما
بعد، يعاد مرة أخرى إلى مصارفه.
أي جميل جميل،
يعني كان يستدين من الوقف بعض المصارف يؤجلها بعض الشيء رعاية لمخاطر هذه التصفية، إذا كانت التصفية قد تترتب عليها مخاطر أو خسارة كبيرة، وفي هذه الحالة السنة القادمة أو التي بعدها ممكن أن نعيد صرف الأشياء التي توقفت بسبب يعني درء هذا الخطر.
جميل، إذن مشاهدينا الكرام لازلنا نسعد بالتواصل معكم في هذا البرنامج المبارك أروقة الوقف، فاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال دقائق حلقتنا، فكونوا معنا.
دعوة خالقنا والدار في الوقف
الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
عسير، عروس الطبيعة وعشق الغيوم وأنشودة المطر بجمال طبيعتها من جبال شاهقة وسهول منبسطة، وفي تلك المنطقة الخلابة يتلألأ فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية الذي افتتح عام 1424 للهجرة في مدينة أبها، ويضم الفرع قسم المنح الخيري وقسم المشاريع وقسم العلاقات العامة والإعلام والتقنية وقسم الموارد البشرية وقسم المالية، وبفضل الله حقق الفرع خلال هذا العام منجزات عديدة، حيث سجلت 211 جهة في نظام مانح، وقدم 145 مشروعا، واعتمد 78 مشروعا، وبلغت المشاريع في المجال الدعوي 27، وفي المجال التعليمي 35، وفي المجال الاجتماعي 113، وفي مجال المساجد 15، وفي المجال الصحي 5، إضافة إلى القيام بمبادرتين رائدتين وإجراء دراستين محليتين. ومن أبرز منجزات الفرع مشروع تأهيل قيادات الهيئات المحلية بمنطقة عسير الذي استهدف 72 جمعية و65 لجنة تنمية أهلية و27 جمعية تحفيظ للقرآن الكريم، إضافة إلى 44 مكتبا للدعوة و6 جمعيات صحية و6 فروع لجمعيات مركزية. وساهم الفرع في تأسيس 7 كيانات مستقلة ودعم مشروع جهاز الداعية الإلكتروني وتأهيل وتدريب 30 مصلحا أسريا، كما شارك في مجلس الجمعيات الأهلية وقام بدور متميز في خدمة مانحين آخرين.
دعوة خالقنا والدار في الوقف
الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
الخالق والعارف للوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك أروقات الوقف، الذي نتحدث من خلاله عن هذه النوازل المعاصرة المواكبة للأوقاف في شريعتنا الإسلامية السمحة. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف. في مطلعه يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا بك أبو عبد الله، الله يحييك،
ونسأل الله عز وجل أن يجزي لكم الأجر والمثوبة. آمين. عن إيقاف هذا الوقت لله عز وجل للحديث عن هذه الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوقاف. شيخنا الكريم، مشمولات أجرة الناظر المعاصرة لعلها تكون محورنا القادم.
نعم، أجرة الناظر الحقيقة شمولها يرجع أولا إلى دستور هذا الوقف وهي الوثيقة.
نعم.
يعني ماذا يشمل عمل الناظر وماذا تشمل أجرته من أعماله، فهذه يرجع فيها إلى النص أولا، نص الواقف. إذا لم يوجد نص الواقف فينظر إلى غلبة عرفية في زمنه، فيعرف من خلالها أن المشمولات هي هذه الأشياء، فتستخرج ويستنبط منها الفقيه في التطبيق الفقهي على أن هذه هي مقاصد الواقف من مشمولات أجرة الناظر. فإن لم يوجد لا نص من الواقف ولا عرف دارج ظاهر بين يمكن الاتكاء عليه في معرفة هذه المشمولات، فيلجأ إلى العرف الحالي والنظر إلى أجرة المثل وأتعاب المثل في مثل هذه الأشياء، ويعرف ما يدخل في أجرة الناظر وما يخرج منها من خلال هذا العرف الدارج في إدارة عمليات الأوقاف. وهذا الحقيقة يثير يعني مسألة أهمية وجود بيوت الخبرة الداعمة لهذا الجانب حتى تعرف، ومنها كما ذكرنا بيوت الخبرة لتوثيق الأوقاف، توثيق وثائق الوقف.
جميل.
فإن كثيرا ما تنسى هذه الأشياء مع الأسف الشديد، ويحدث فيها نزاع، والقاضي يحتاج إلى الناس يحتاجون من القاضي إلى التفسير، والقاضي يحتاج إلى بحث المسألة من الناحية الشرعية، وتطول أحيانا عمليات التفسير، ويقع فيها نزاعات بين الورثة وبين المستحقين للوقف وبين المستحقين لنظارة هذا الوقف. بينما إذا عني بهذه الوثيقة لم نلجأ إلى هذه الإشكالات وإلى البحث عن الأعراف والبحث عنه.
نعم. الشيخ الكريم، أنت في حلقة ماضية تكلمت عن بعض الأوقاف التي تتعاظم قيمتها مع مرور الوقت. ربما البعض يقف مزرعة معينة ويعهد لأحد الأبناء الذي يتطوع لإدارة هذا الوقف، ثم بعد ذلك يموت الواقف. الوضع الحالي يستلزم وجود ناظر لهذا الوقف فيما يتعلق بصرف المكافأة له واستقطاب كذلك ناظر. هل هي من صلاحيات الورثة أو القاضي أو الذي يعهد له إدارة مثل هذه الأوقاف؟
نعم، كما ذكرت الحقيقة هو راجع إلى نص الوثيقة
ثم لم تنص يا شيخ،
ثم إلى العرف الدارج في وقت الواقف. لابد من مؤشرات يبحث عنها القاضي للوصول إلى مقصده، فإن لم يوجد فتدار بحسب ما تدار به الأوقاف في الوقت الحاضر،
الأوقاف الزميلة.
نعم، وكذلك مشمولات أجرة الناظر يعني غاية في الأهمية، لأن أحيانا بعض الناس يقول الناظر أنا مشرف.
نعم.
الآن ينبغي أن تبحث من زاوية أخرى، الناظر في وقت من الأوقات كان هو الذي يسعى ويتابع، ربما يقوم بالصيانة للبيت الصغير أو النخل الصغير. صح. الصيانة بنفسه. الآن صار يقوم عن الناظر كيان كبير جدا، في 20 موظف، 15، 10
إدارات
أكثر. هؤلاء نظار، قطاع الاستثمار هذا ناظر، جزء من النظارة عندهم. وقطاع إدارة المنح جزء من النظارة، إدارة المنح في الوقف جزء من النظارة. والإشراف العام والرقابة والحوكمة التي يقوم بها مجلس النظار جزء من المشمولات أجرة الناظر. ولهذا لن أخرج برأي هنا في الحقيقة، يعني يحتاج إلى خبرة. فلذلك التوصية إذا صح التعبير أن يعاد بحث مسألة مشمولات أجرة الناظر. في بحث أصولها الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة وحياطة هذه المسألة بالنظر الفقهي والنظر أيضا ما يتعلق بنظر الخبرة. يصير وقف كبير جدا وريع كبير جدا مثل أصله، ويكون الأتعاب 10%.
جميل.
وهذه قد يؤدي إلى إشكال، خاصة إذا كان فيه ورثة تعطي 10% مثلا من ريع من عقار يريع مثلا 100 مليون، هذه 10 ملايين. هذه إدارة الوقف، هذه ثلاث مؤسسات تقام منها ثلاث مؤسسات في إدارة هذا الوقف. يعني هنا يحدث ما يسمى بقضية الحيف ووصية الجنف ووقف الجنف. أنت أعطيته ما لا يستحق، والذي أرى في هذا أن في نظر قضائي ينظر هل هو وقف جنف بالنظر إلى مشمول الأجرة وما يقوم به الناظر، أو أن فيه زيادة فيكون فيه زيادة أحيانا، الزيادة هذه وقف جنف، يرد الجنف إلى العدل. وهذه كلها أنا أفتح فيها آفاق الحقيقة، البحث العلمي والبحث القضائي أيضا والبحث المصلحي والإداري فيما يتعلق بمشمولات أجرة الناظر، لأن لا تستطيع أن تقول هذا جائز وهذا غير جائز، هذا يحتاج إلى مسح وإلى استقصاء وإلى ندوات وإلى مبادئ قضائية حتى يحصر. فهي توصية بإدارة ندوات فيما يتعلق بمشمولات أجرة الناظر، وفيه قرارات من المجامع الفقهية، لكن الحقيقة هو قرارات في الغالب نظرية تحتاج إلى تطبيق من خلال الندوات وجلسات حلقات النقاش لإدارة هذه المسألة فقهيا وواقعيا.
إذن كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك من برنامج أروقة الوقف، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. الشكر يمتد لهذه المؤسسة المباركة، مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف، الجهة الراعية لهذا البرنامج. الشكر يمتد لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان. فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.